الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. حزب الله وأمل يدعوان جميع الأحزاب للعودة إلى الحوار من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها. بشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث سوريا والعراق واليمن وأفغانستان أثبتت أنه لولا تعزيز اقتدارنا والتأهب للمواجهة في الوقت المناسب لكان العدو قد تغلب علينا ودمر بلادنا وشرد شعبنا اليوم. وأوضح اللواء سلامي أن التجارب القيمة التي اكتسبناها في ساحات الجهاد ضد الأعداء برهنت لنا بأن الإيمان هو العنصر الأساس لتقرير مصير هذه المواجهة. وأكد عزم حرس الثورة الإسلامية مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي، وقال إن كرامة وأمن واقتدار إيران اليوم رهن بتضحيات أبناء شعبنا الأبي. دعا حزب الله وحركة أمل في لبنان مناصريهما لعدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الانتخابية كي لا يأخذ البعض الأمور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي. وحث حركة أمل وحزب الله في بيان جمهوريهما على عدم القيام بأي تصرف قد يوضع في خانة استفزاز مناصري أحزاب أخرى، فيما دعتا الأجهزة الأمنية لضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين. وأضاف البيان أن المطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق. يذكر أن حزب الله وأمل حققا فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، ودعا هنية في رسائل للعديد من قادة دول المنطقة إلى نقل الرسالة للعدو وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية. من جهة أخرى، تصدى الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال وأجبروها على الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت المخيم واعتقلت عددا من الشباب بعد محاصرته عدة ساعات. حملت حركة حماس كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم في يوم ما يسمى توحيد القدس. وشددت الحركة على أن نار اللهب التي تعبث بها الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وحكومته وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم. كما دعت الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي بكل قوة للمخططات التهويدية، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم ومنع الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية أن الدعوات لهدم قبة الصخرة تنذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. حددت تركيا مناطق في شمال غرب سوريا لإسكان اللاجئين السوريين الذين تريد عودتهم للبلاد في ظل تحركاتها لفرض واقع عسكري يمنع عودة السكان الأصليين إلى تلك المناطق. حول هذا الموضوع تابعوا التقرير التالي.
لم تتبدل كثيرا العناوين في استخدام تركيا لورقة اللاجئين السوريين فيها، تلويح جديد للنظام التركي بهذه الورقة بعد إعلان الرئيس أردوغان عودة أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري إلى بلادهم، ملف تستغله أنقرة لتمرير مصالحها واستخدامه ورقة ضغط سياسية.
اليوم ما يحصل في شمال سوريا، ما تريده تركيا، الهدف البعيد هو الاستيلاء على الشمال السوري بحجة وزريعة وجود الأكراد. يريد أن يلعب بالديموغرافيا الجغرافية والسكانية، يريد أن يبتز الحليف الإيراني، الحليف الروسي، يريد أن يبتز القيادة السورية والحكومة السورية. ما يحصل اليوم هو مقدمة لمشروع تقسيم سوريا، لن يمر هذا المشروع.
مخاوف كبيرة من محاولات التركي رسم الشمال السوري وفق خارطة جديدة، حيث تريده أنقرة منطقة آمنة كون المناطق 13 التي أعلنت عنها لاستقبال اللاجئين تقع تحت سيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك إلى تغير ديموغرافي في المناطق ذاتها، حيث تفرض تركيا واقعا عسكريا يمنع عودة السكان الأصليين ومحاولة استبدالهم بآخرين، مع الاستمرار ببناء المساكن والمدن بالإضافة إلى مختلف المرافق وربطها بالدولة التركية. تعتبر الأوساط السياسية أن مشروع إعادة اللاجئين السوريين إلى إدلب يهدف إلى إضفاء الشرعية السياسية إقليميا ودوليا على جبهة النصرة، ويسعى أردوغان إلى تحويل اللاجئين السوريين إلى حاضنة شعبية للنصرة في تلك المنطقة.
قررت روسيا ترحيل عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة للدول الثلاث، وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت سفيري فرنسا وأسبانيا وأبدت احتجاجها الشديد على قرار باريس ومدريد الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا لإعلان موظفين في البعثات الروسية لديهما شخصيات غير مرغوب فيها، وأكدت أن موسكو تعلن بالمقابل 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا لديها شخصيات غير مرغوب فيها وتطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين، فيما أدانت الخارجية الفرنسية القرار واعتبرته غير قانوني. أكد رئيس تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم رفضه زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي. وقال الحكيم في بيان: نعلن رفضنا القاطع لمساعي أطراف وشخصيات سياسية في زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي الحالي ومعاتبتها لعدم إبداء الرأي وتحميلها مسؤولية تتحملها الكتل السياسية المعنية بالتفاهم فيما بينها لإيجاد مخرج للانسداد السياسي الذي يشهده العراق. وأكد أن المرجعية الدينية العليا كانت وستبقى المدافع الأمين عن مصالح البلاد والعباد، ولا ترتجي من ذلك إلا رضا الخالق تعالى ومصالح عباده. وجه المجلس السياسي الأعلى في اليمن بدراسة مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين. وأكد المجلس أهمية التزام الأمم المتحدة والتحالف العدوان بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها، وشدد على أن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد الهدنة، وجدد التأكيد على موقف صنعاء الثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن. أطلقت جماعات حقوقية دولية عريضة تدعو النظام البحريني لإطلاق سراح المدافع البحراني البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، ودعت إلى التوقيع على العريضة كل من مجموعة سيفيكوس وهي تحالف لمنظمات حقوقية عدة وكذلك مجموعة سيتيزن غلوبال. وتعرض الخواجة إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة بسجون النظام البحريني، وقد أضرب مرات عدة عن الطعام احتجاجا على ذلك فيما عبر عن تنديده من داخل السجن بالتطبيع البحريني الإسرائيلي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
يا
حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. حزب الله وأمل يدعوان جميع الأحزاب للعودة إلى الحوار من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها. وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أنتم معنا وهذا اللقاء التحليلي والحواري الموضوعي، لقاؤنا حدث وحوار. هذا اليوم سنسلط الضوء على الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، ونلقي نظرة تقييمية على نتائجها لاستشراف مستقبل المشهد السياسي في هذا البلد. لبنان الذي يعاني من تدخلات عربية وغربية وعبرية لإغراقه في أتون التوترات السياسية وقطع الطريق أمامه للاستقرار السياسي والأمني والبناء والتنمية. إذن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد محور حديثنا في هذا اللقاء، وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم الطيبة عبر أرقام هواتفنا المباشرة. صفر صفر تسعة ثمانية 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب معنا مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج 00989-3-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أهلا حياكم الله مستمعينا الأكارم، حيث نتحدث في لقائنا لهذا اليوم عن البرلمان الجديد على عكس الدورات البرلمانية السابقة، يضم 4 تيارات وتكتلات. التكتل الأول ويتحكم بالأغلبية هو 8 آذار، وفاز بنحو 62 مقعدا بشكل مباشر، ويعد أنجح ائتلاف انتخابي. التكتل الثاني تحالف 14 آذار بزعامة سمير جعجع، وفاز بنحو 42 مقعدا، ويعتبر الائتلاف البرلماني الثاني. والائتلاف الثالث المجتمع المدني ومعارضي النظام السياسي اللبناني، ويتمتع بدعم من الغرب والولايات المتحدة، ويطالب بتغيير النظام الطائفي في لبنان، وقد حصل على 15 مقعدا. أما التيار الرابع فهو يمثل المستقلون الذين فازوا بنحو 9 مقاعد، وبالتالي يجب القول أن في البرلمان القادم ستتشكل 4 تيارات، لكن عند تشكيل الائتلافات فإن التيارات الثلاثة الأخرى ستسعى للائتلاف مع النواب المستقلين. وعلى ضوء المعرفة بالمرشحين المستقلين، يجب القول أن بعضهم سيتحالف مع تيار 8 آذار، والبعض الآخر مع تيار 14 آذار. مع فوز حزب الله وحلفائه ب62 مقعدا، وكون بعض النواب الحاليين جزء من الائتلاف المؤيد على للمقاومة، وعلى الرغم من استقلالهم في الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن حزب الله وأنصاره سيتمتعون بالأغلبية المطلقة 0+1. نتيجة لذلك مستمعين الأكارم، من الواضح بالفعل أن نبيه بري من المكون الشيعي سيظل رئيسا للبرلمان، ونظرا لكبر سن ميشيل عون وتردده في الترشح للرئاسة، لا يزال من غير الواضح أي مسيحي سيتولى المنصب الرئاسي. لكن تركيبة البرلمان تقول أن إرادة التيار 8 آذار لانتخاب الرئيس ستكون هي الحاسمة. أما المكون السني مستمعين الأحبة، فإنه بات يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، ويبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة، لأنه بعد مقاطعات الانتخابات من قبل سعد الحريري والمستقبل لم يكن لأي تيار أغلبية كبيرة، ولم يتمكن فؤاد السنيورة من صيدا وأشرف ريفي من طرابلس، وكلاهما من خصوم 8 آذار، من إرسال الكثير من النواب إلى البرلمان، وتدب بينهم خلافات عميقة. لابد من الإشارة إلى أن أوضاع نواب 8 آذار في البرلمان الجديد تبدو أفضل مما كانت عليه في الدورة البرلمانية السابقة. وفي الختام بقي أن نقول أنه وبسبب استقالة الحريري وتزعم سمير جعجع لأقلية 14 آذار والمال السعودي الضخم، فإن لبنان سيشهد توترات في الأشهر المقبلة. لكن بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار 8 آذار والقوة العسكرية العالية لحزب الله ودعم هذه الحركة للجيش اللبناني، فمن المستبعد أن تشتعل حرب أهلية في لبنان. نعم، التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ونتوقف عند مساهمات الأحبة مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. معالي من البحرين تقول: السلام عليكم. من السيد حسن نصر الله حفظه الله وأمد في عمره الشريف، سعى وأجهد نفسه كثيرا ليفتح طاقة القدر السعيد لبلده لبنان وشعبه بكل طوائفه، رغم كل الظروف الصعبة والحرب السياسية والاقتصادية ضد لبنان، المقاومة في الداخل والخارج، وشعب لبنان الوفي قد تلقى رسائله وكلماته بكل الحب والوفاء وسعى لتحقيقها حسب معطياته وإرشاداته. وما تشاهدونه الآن في لبنان السعيد بسادته وأهله هو نتيجة تجاوب وإنجاز كلا الطرفين. هنيئا للسيد حسن نصر الله، وهنيئا لقادة لبنان وسياسييه وأهله، وألف مبروك لهم هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله ستتحقق إنجازات أكبر وانتصارات أكبر، وكل موعد انتخابات، وكل عام وأنتم بألف خير وعافية وسلام وغنى. لبنان ليس فقيرا ولا مفلسا، لبنان غني بقيادته وأهله. لبيك يا نصر الله. أم علي من البحرين كانت معنا في هذا في هذه المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، أشكر لها مشاركتها معنا، وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المساهمات بعد أن أرحب بضيفي الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي، التحق بركبنا في هذه اللحظة. دكتور حيان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج. دكتور، نتحدث عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ما هي قراءتكم لطبيعة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية اللبنانية، وتوقعاتكم لشكل التحالفات والتكتلات تحت قبة البرلمان الجديد؟
سيادة تحياتي لكم ومستمعيكم، اسمح لي هنا أبتعد عن الانفعال السياسي الذي عبرت عنه أساسيبنا في اللبنانية.
نعم.
وأن نتكلم بعقل سياسي هادئ، نعتمدين على لغة الأرقام لكي نرد على الواقع ونؤكد الواقع كما أفرزته الانتخابات للتاريخ.
نعم.
النقطة الأولى أن الادعاء بالانتصار سوى الرفاس آزاد أعتقد تشحضه الأرقام، والدليل على ذلك على أن قوى المقاومة وتحالفاتها والقوى المحسوبة عليها لا تزال تحتل مكان الصدارة، وسيظهر هذا واضحا خلال الإعلان عن تشكيل البرلمان اللبناني. النقطة الثانية أن سقوط بعض الوجوه المألوفة كالأستاذ أرسلان، الأستاذ لام وهاب، أو الأستاذ البلبري أو غيرهم، أو الزعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي حربان، الحقيقة ليست مؤشر، لأن هناك شخصيات وطنية معروفة بدعمها لتيار المقاومة ظهرت. النقطة الثالثة تعني الأطيرات لغة المقاومة وإن تسمو بالله، وخصوصا ادعاء قوى 14 آذار بأن حزب أو أن القوات اللبنانية أخذت المرتبة الأولى، يجب أن ندخل الانتخابات لنقول أولا أن المفوضية الأوروبية نفسها قالت اليوم على أن المال السياسي الذي دخل في لبنان تجاوز كل الحدود، وعلى أن القوات اللبنانية استفادوا من قوات تيار المستقبل بعد أن أعلن الحريري الحقيقة عدم مشاركته في الانتخابات. ورغم كل هذا وذاك، لنحتكم إلى الأرقام، حزب الله وحلفائه حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي أتكلم معكم فيها، حصل على 62 مقعد من 128، أي يكاد يتجاوز 50%، لأنه لم يعد البرلمان مقسوم إلى قسمين 8 آذار و14، ظهر هناك كثير أو فئة ثالثة أو توجه ثالث، وهو توجه المجتمع المدني والمستقلين. ومن خلال معرفتي بالحياة السياسية اللبنانية، أكثر هؤلاء هم الحقيقة من المؤيدين لمحور المقاومة الذي يرتد من طهران إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا. النقطة الرابعة أن الحزب التقدمي، إذا اعتبرنا أن الأمور كما سألت سياسات عن التحالفات، إذا اعتبرنا على أن تيمور جنبلاط ورشا وليد جنبلاط وتحالف مع جازا، حصل الحزب التقدمي بشراكة على 6 أصوات ويأب على 4 أصوات، وفاقاهما الحزب الوطني الحر التيار الحر ب 17 صوت وعمل 15 صوت والمرداني صوتين. إذن بعد أن فنتنا الأرقام نأتي إلى الصعوبات. أنا برأيي كمحلل سياسي، هذا الانقسام اللبناني تحول من انقسام أفقي إلى انقسام عمودي بسبب تدخل السفارات، وسببي ليس لأني أتكلم على محطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا والله، فإنما الواقع أن السفير السعودي كان لا يهدى من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، وقال لأحد أصدقائه أن طائرة أتت محملة بالأموال لدعم جماعة يحيى، ولا أعرف ما هي العلاقة التي تربط القوات اللبنانية مع السعودية. على كل هناك استحقاقات كثيرة. أنا برأيي أن أمريكا تلعب بورقتها، خاصة ترسيم الحدود، ترسيم الحدود المصرية. أن قوى المقاومة مجسدة بشكل أساسي في حزب الله، وكما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله منذ فترة على أنها قضية لا يمكن المساومة عليها. إذا تركنا هذا الموضوع، سيأتي أيضا موضوع إعادة أموال المودعين وإفلاس لبنان، ومعروف على أن القوى التي ساهمت في هذا، هنا ظني سأتكلم باختصار، هي عبارة عن قوى 14 آذار. لكن ماذا سيجري سياسيا إذا تركنا الجانب الاقتصادي، ولا أعرف الوقت المتاح من قبل سيادتكم. سياسيا أنا أعتقد سيتم محاولة إثارة بعض المشاكل حول انتخاب رئيس المجلس استبدال الأستاذ بنيه بري، بعد أن لم يوفق الأستاذ كيلي فرزني، وقد عبر عن هذا الكثير من قوى 14 آذار، لكن هذا سيكون مصيره الفشل. النقطة الثانية، سوف لن يتم الاتفاق على تعيين رئيس حكومة في ظل هذه التناقضات، وخاصة بعد التدخل الصهيوني الذي عبر عنه أشرف ريفي في كثير من المواقف ومن تصريحاته التي لا تمس من نباقة والكيان السياسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة والتي أرجو أن لا تحصل، هي عبارة عن فشل في انتخاب رئيس جمهورية، أنه كما تعرف سياسة أن الولاية للرئيس ميشيل أون تنتهي بكاتين 10/2022 و2023، وبالتالي قد يدخل لبنان في الفراغ السياسي، وهذا له تداعياته السلبية الكبيرة. وإن كانت قوى ما أدار تؤكد على أنهم هم شركاء، لكن ماذا تعمل مع من قال وصرح، وليس الدكتور سلمان الذي يقول، وإنما على شاشات الفتاة، على أنهم سيديرون قسم كبير من الشعب اللبناني بعد أنه ليسوا لبنانيين؟ وأنا هنا لا أريد أن أصفر في التفاصيل أكثر من هذا. هناك أيضا الأساسي هو تأكيد الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومباشرة أقول لك في الموقع العارض ارتفع سعر الدولار اليوم حسب الساعة الخامسة إلى 31,000 ليرة لبنانية، وأتوقع أن يصل إلى 35,000. وأقول لك أكثر من هذا، منذ ساعتين وبحكم القوى المعطلة تم دخول لبنان في تعطيل شامل من خلال انتهاء المازوت. وتعرف سيادتك على أنه عندما أتت سفن الخير من إيران إلى لبنان وقفت قوى 14 آذار، وبكل وقاحة، وأعظم لي هذه الكلمة وأعرف أنكم لا تحبون مثل هذه المصطلحات، وقالت أن هذا معزول للسيول الإيراني. إذن الآن في لبنان انتشار، أنا أتوقع تزايد المشاكل. برأيي هنا أختلف مع الكثير من المحللين، البعض يعني غردوا كثيرا على أن القوات اللبنانية والكتائب وهو قد حققوا انتصار. أنا من خلال تحليل للأرقام أقول لك ومتأكد على أن قوى 8 آذار ستحصل أكثر من 70 نائب من عدد نواب مجلس البرلمان اللبناني 68، وهذا يتوقف على قوى المجتمع التغيير والمجتمع الدولي.
طيب دكتور حيان، هناك من يرى من المراقبين أن نتائج الانتخابات هي انتصار لخط المقاومة وانتصار تموز جديد، ولكن في الواقع السياسي الجديد الذي نعيشه، لماذا برأيك هذا الأمر؟
هذا الأمر أنا قلته خلال جوابي للسؤال الأول، لكن لا أريد على أن أتهم بالإيديولوجية والتعصب لمحور المقاومة، لأنك كما تعرف أن العلاقات بين سوريا ولبنان متميزة، وبحكم الجوار وإذاعتكم مسموعة في أغلب الدول العربية، فأنا اعتمدت اللغة الرقمية.
نعم.
يا سيدي، البرلمان 2019 الحقيقة لو أراد حزب الله وقوى المقاومة ينفردوا بالبرلمان، لكن التواضع السياسي والإمام العيش المشترك هو الذي أدى إلى المشاركة. وحتى أقول لك أكثر من هذا، هم الذين كانوا من تحت الطاولة يدعمون الطائفة السنية بقيادة الحريري. غياب الحريري أدى إلى أن الثبات جعزة انفصالية للأرض سيحصل لدى المضاحة، سيأتي المشتركين الحريري والمجتمع المدني.
نعم.
وخاصة في الأشواق المقاومة ومحور المقاومة والتيار الصهيوني يتلمس على أنها جمعة منتصرة، وأنا متأكد على أنها ستحصل على القسم الأكبر، ويمكن أن نعود إلى قوة الأرقام إذا ما جمعنا أصوات حزب الله وحزب الله وجمعنا حزب حركة أمل. والحقيقة يعني حزب الله حصل على حوالي 14 صوت، وحتى المجتمع المدني 15، وهناك أيضا أمل 15، والمردة صوتين، والعلويين ومسلمين العلويين صوتين. إذا ما تم جمع مبدئي لهذه الأرقام نرى على أن كل ادعاءات سوى 14 آذار هي قوى فاشلة. هذا إذا استثنينا قوى التغيير والمجتمع المدني، فقط الأحزاب التي تعلم الولاء للمقاومة والانضواء تحت المقاومة، أنا بحسابات بسيطة وصلت معي إلى حدود الحقيقة 69 صوت، أي أكثر تقريبا من نصف عدد أعضاء البرلمان المثالي. لذلك نعم قوى الثانية آذار هي التي انتصرت.
جيد، هل تتوقع أن يحتفظ السيد نبيه بري من المكون الشيعي بموقعه الرئاسي في البرلمان المقبل؟
والله أقول لك بكل صراحة، كنت أتخوف أن تسألني هذا السؤال من بداية النقاش. الحقيقة هذا الموضوع متوقف على أنه تعرف سيدي أن الإنسان يقوم على النمط الطائفي.
نعم.
رئيس جمهورية ماروني ورئيس وزراء سني ورئيس برلمان شيوعي. أنا من خلال تحليلي للأسماء، طبعا هذا ليس دستور، هذا عرف.
نعم.
من خلال تحليلي للدستور، لا ليس دستور، أنا هذا عرفا لبنانيا. من خلال تحليلي وجدت على أن المسافة كبيرة جدا 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 بين الأستاذ نبيه بري وبين من يليه. هلا هناك ادعاءات القوات اللبنانية ومن أشرف ريفي لأنه لا يمكن أن ينتخب، لكن الموضوع لا يتوقف على آرائهم، هناك توافق برلماني. لذلك أنا أرشح على أن سيبقى رئيسا للبرلمان بتوفر شرطين، الشرط الأول هو رغبته، والشرط الثاني هو التوافق بينه وبين
طيب أيضا يبدو أن الرئيس العماد ميشيل عون لا يرغب بالترشح من جديد للرئاسة بسبب كبر سنه، ما هي الشخصية الأكثر حظا ليكون خلفا له، وإلى أي مدى ستكون الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار المقاومة قادرة على حسم ترشيح الرئيس الجديد؟
سؤال في غاية الأهمية، وكما تعرف سيدي الفاضل يعني أنا أتعامل في المعادلات وليس بالعواطف والمشاعر.
أكيد.
أطال الله في عمر ميشيل هون.
الحقيقة
يعني ترك بصمة معينة على كل الزمان، والعمر له استحقاقاته. إذا عدنا إلى الدائرة الضيقة وهي أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ماروني حرب رد.
نعم.
برأيي أن هناك ثلاث شخصيات مارونية الحقيقة مؤثرة بعيدا عن العواطف، هي عبارة عن زبراكا سير، عبارة عن كلمان فرنجية، عبارة عن سمير جعجع. إذا دخلنا بالتفصيل، سمير جعجع مرتبط بالحقيقة بمجازر وأعمال هم اعترفوا بها، وبالتالي هذا مستحيل ومستبعد تماما. ولولا انقسام تيار المستقبل على ذاته وتشتت أصوات الطائفة السنية الشقيقة لما حصل على هذه الأصوات، والذي دعمت بمال سعودي البعض يقدره بأكثر من مليارين دولار، كانت تولي الأصوات وشراء الأصوات واعترفت بها المفوضية الأوروبية منذ حوالي 4 ساعات كما ذكرت. يبقى الخيار بين الأستاذ سليمان فرنزي وبين جبران باشير. أنا بقناعتي هنا في وثماني أزاد سيكون لها الصوت الأعلى. وأنا أمين الحقيقة يعني برأيي الشخصي أرجو أن لا أكون مصدعاً إلى أن حصة الأستاذ سليمان فرنزي حصة كبيرة تقدرها 52-55% والأستاذ جبران باشير بين 45-50%. إذا لم تحصل متغيرات معينة قد تتجاوز الإطار اللبناني والإقليمي لأنه كما تشهد أن العالم كله على صفيح ساخن. وإذا لم تتغير هوية الإسلام السياسي كما قال جماعة المجتمع المدني ومعالم السلفية.
جيد دكتور. ويعني نشاهد أن المكون السني يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، يبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة. كيف ترى طبيعة السجالات المقبلة داخل هذا التيار لتعيين رئيس الحكومة، وهل بإمكانه الوصول إلى إجماع بسهولة والسرعة بهذا الصدد؟
يعني أيضا أكون صريح،
نعم
المجتمع، لا أقول المجتمع وإنما أقول يعني السنية السياسية،
نعم
نشاهد انقسامات كبيرة مع مزاجية شعب الحريري ومع تعدد ولاءاته ومع كثرة للكثير من الأصدقاء، وأنا مطلع على هذا الموضوع، ومع تحالفاته الشيطانية ومع وقوفه الموقف المعادي لسوريا ولإيران ومع رفضه لكل محاولات مساعدة الإيراني، أدى في الدرجة الأولى وأقول لك وتحديدا بعد 2009 إلى ظهور قوى السنية السياسية ليست متفقة معه على الإطلاق. وزاد من هذا النفور هو انضماء السنيورة ومعروف علاقته مع الكيان الصهيوني وخاصة خلال حرب تموز، ظهرت قوى أخرى ويعني تشظت السنية السياسية. الآن ماذا يحصل؟ الآن يبحثون عن الحقيقة من يمثل السنية السياسية. أغلب أصدقائنا من الطائفة الشقيقة يعني ينظرون إلى الوحدة الإسلامية كوحدة حقيقية جامعة، وعلى أن العدو الأول هو العدو الصهيوني. غرد خارج السن أشرف ريفي، والحقيقة ليس سرا حصلت ملاكمات كلامية بينه وبين ممثلي حزب الله وممثلي أمل، وانحكست مباشرة على الوضع الداخلي. لذلك أظن على أن السنية السياسية ستحتكم إلى العقل، وهناك وجوه كثيرة مرشحة لتكون بديلا للحريري بعد أن سجل شعب الحريري بعد أن غدر بدماء والده وبعد أن غدر بمستقبل لبنان. طبعا هذا رأي شخصي، قد تتفقون معي قد تختلفون معي، لكن هذا هو رأيي الشخصي. وبعد أن سلم أوراقه للسعودية ولا سيما قبل اعتقاله وفي السعودية وكل العالم شاهد، وبعد سفره إلى أمريكا وبريطانيا، وبعد أن خرج منذ 3 أشهر ليعلن بشكل واضح أنه ضد مسيرة المقاومة، وسمى بالاسم سماحة السيد حسن نصر الله، وبعد يومين استمعنا لخطاب سماحة حسن نصر الله ولم يتعجم عليه بكلمة واحدة. ولدي معلومات تؤكد على أن أكثر التكتلات السياسية التي وقفت ضد زيار الحريري الحقيقة مزعجة كانت هي قوى المقاومة اللبنانية لأنها حريصة على كل موقف لبناني. هناك قوى سياسية من السنية السياسية لكن اعذرني يعني لن أذكرها حتى لا يعتبر بعين أي منها، ونحن في سوريا لم نتعود كما في إيران على الحديث في هذا المنطقة.
جيد جيد جميل دكتور حيان. ولاستجماع أطراف الحديث وآخر سؤال أيضا أقدمه لكم، يعني هناك من يقول أن لبنان قد يشهد توترات في الأشهر المقبلة، لكن بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وما تحدثتم أنتم أيضا إليه المتمثلة بالتيار 8 من آذار والقوى العسكرية العالية لحزب الله ودعم هذه الحركة للجيش اللبناني، من المستبعد أن تشتعل حرب أهلية في لبنان. هل توافق هذا الرأي دكتور؟
أولا الحرب أهلية لم تكن موجودة في لبنان، ولا في سوريا لا سابقا ولا حاليا، هي عبارة عن حرب، حربها مشاريع وخطط الشيطان الأكبر أمريكا من الشرق الأوسط الجديد والكبير، وما يدعى بين قوسين الربيع العربي وهو ربيع الصهيوني. تجد من السنة الكثير مع حزب الله، وتجد من المسيحية والتلاحم العضوي بين التيار الحر وبين حزب الله، بغض النظر عن بعض الخلافات هنا وهنا لكل ايديولوجيته، ستكون مانعا اساسيا امام ما يخطط له الكيان الصهيوني من ان هناك حرب اهليه. اقول لك نعم، ستزداد الامور توترا.
نعم،
تمنع سفن استكشاف الغاز والنفط في البحر الابيض المتوسط على الحدود اللبنانيه، ستزداد الامور في تعيين رئيس مجلس الوزراء وانتخاب رئيسا للجمهوريه، لكن لبنان تجاوز نقطة لا عودة. لبنان أصبح مفصلا أساسيا من مفاصل محور المقاومة، والعدو الأول لأكثر الوطنيين اللبنانيين هم الكيان الصهيوني وأمريكا، اللذين يحاولان أمريكة لبنان وأسرة لبنان. لذلك لا خوف على لبنان في ظل مقاومي كمقاومة حزب الله. أنا لم أدخل بصراحة لأكون ملتزما مع نفسي الخلاف حول سلاح حزب الله لسببين. أولا، أنا لا أعترف أن هذا السلاح لحزب الله، هو سلاح للمقاومة اللبنانية، هو سلاح للبنان، هو رادع للكيان الصهيوني وليس سلاح فقط كما يقول ويتصورون. والنقطة الثانية على أن حزب الله بهدوء سياسته مع حماس طبعا والقوى الوطنية الأخرى تتمنع وتدمر المخططات الصهيونية مع التي تتلاحم مع محور الخبز حاليا.
نعم،
ان شاء الله بنشهد نتائج قريبه جدا لمصلحه هذا المحور.
حياكم الله دكتور حيان سلمان المحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، الف شكر وتحيه لهذا الحضور الطيب، بارك الله بكم.
شكرا جزيلا.
اهلا اهلا. نعم مستمعينا الأكارم، أنا أتوقف مع مشاركة ومساهمة قصيرة للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. بأي طريقة، بانتخابات غوايرية، يريد الغرب والصهيونية والرجعية زعزعة الاستقرار في لبنان وإنهاء حزب الله. وشكرا لك يا أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا لك يا صبحي عبد الحميد، وألف تحية وشكر للأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا أيضا برسالة صوتية، استمع جانب منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية نبارك للمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني نجاح الانتخابات البرلمانية وانتصار شعب المقاومة على مشاريع الخصوم. نجلس مسؤولية كبيرة في اختيار حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة لإنقاذ لبنان في ظل تفاقم الأزمات التي صنعتها دول الاستكبار وأذيالها من دويلات عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات ومن سار على نهجها. لبرنامج حدث وحوار، كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، وألف تحية لكم السمعين الأكارم، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى. ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل كيفية انتهاك القوى الغربية والإمبريالية القوانين والتشريعات الدولية التي تساهم في تشريعها، في حين أنها تتنصل عن الالتزام بها وتنقضها وتتعامل وفق ازدواجية المعايير، وتستخدمها كأداة ضغط وسيف مسلط على الدول المستقلة التي تأبى الانضواء تحت مظلتها وتريد أن تعيش حرة ومستقلة في قراراتها في المنظومة العالمية. في حلقة اليوم سنتناول أيها الأحبة كيفية اختلاق الولايات المتحدة الذرائع لشن الحروب على أسس مدعيات وأكاذيب. عنوان حلقة اليوم: سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية. تابعونا. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، لائحة الحروب الأمريكية المستندة للأكاذيب والتلفيقات تطول إلى ما لا نهاية، وما حدث في العراق وليبيا وسوريا ويحدث اليوم لروسيا خير شاهد على ذلك. تتخذ الولايات المتحدة من حقوق الإنسان وخرافة أسلحة الدمار الشامل ذريعة للتدخل في شؤون دول وفرض ما تريد وتعطي لتدخلها في شؤون الآخرين طابعا إنسانيا، فيما هي مسؤولة تمويلا وتسليحا عن خراب أصابهم ودمار حل بهم. وما الذي تباهي به الأمم من مجد تدعيه سوى عار قام على جماجم أبرياء واضطهاد مقهورين ومعذبين. كذب وتضليل وتوظيف لمنظمات الأمم المتحدة لإطفاء شرعية مدعاة لتدمير دول وعزل حكومات ذنبها الأساس حريتها واستقلالها ومناصرتها للشعوب المستضعفة ومخالفة أهواء مستكبر متغطرس. نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية. في العراق أعزائي الكرام، أن الحالة الأكيدة للذرائع الأمريكية التي نتج عنها الحرب في عام 2003 أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك زعم أن هناك أسلحة جرثومية وأسلحة سامة يصنعها النظام العراقي، بالإضافة إلى رواية أخرى قدمها في نفس الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن الدولي، وقال هناك مصنع للأسلحة السامة موجود في كردستان بقيادة الزرقاوي، وقال إن هذا أخطر من صدام حسين بكثير. وبعد أيام من ذلك تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن وجود الانتراكس والجمرة الخبيثة وصلت إلى البيت الأبيض لمهاجمة أجهزة الدولة، واعتبرت ذلك تهديدا للمجتمع الأمريكي، وزعمت أن هناك مخاطر جمة وتهديدا وجوديا لأجهزة الدولة. لاحقا أعلن الجيش الأمريكي بأنه سوف يقوم بقصف هذا المصنع وطلب الإذن من مكتب بوش، وأخر مكتب بوش الرد على الجيش الأمريكي، ثم عاد المكتب وقال يجب أن نتريث بعدها بدأت الحرب. وكل هذا موثق طبقا للوثائق الموجودة اليوم. وبعد الحرب توجهت فرق متخصصة دولية من دول متضررة من الحرب من روسيا وفرنسا وإيطاليا إلى مكان المعسكر المزعوم، أي معسكر الزرقاوي، وأجرت فحوصا وتحريات، وتبين في النهاية عدم وجود أي أثر على الأرض والتراب والأبنية المتبقية لأسلحة ومواد جرثومية، ولا وجود لأي خبرات علمية لدى جماعة الزرقاوي للقتال الجرثومي. ورغم ذلك خرج باول ومعه الإعلام الأمريكي وزعم أن القوات الأمريكية ألقت القبضة على 160 خلية أمنية حول العالم في أوروبا وفي أمريكا تابعة للزرقاوي، وأعلن بأن هذه الجماعة موجودة في روسيا وفي بريطانيا وفي العديد من الدول، وزعم أن هناك انتشارا هائلا لخلايا هذه المجموعة، في حين الإرهابي الزرقاوي لا يمتلك مثل هذه الخلايا الدولية، ولا يملك سوى 300 مقاتل كانوا موجودين في كردستان العراق. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا قد تحدثنا عن موضوع سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجال.